صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صوت كثير ضخم. صوت انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. في قيمة التسامح الديني، وفي رمزية الإمام علي عليه السلام للتسامح الديني، وفي العطاء الروحي والقيمي الذي تجلى من خلال وصية الإمام علي عليه السلام. نأتي للمحور الأول. هناك عدة نظريات طرحتها جملة من الأقلام في علم الاجتماع. التعددية الدينية وتعدد القراءات للدين الواحد، والحرية الدينية والتسامح الديني. هناك أربع نظريات تختلف اختلافا جوهريا في حدودها. نأتي إلى النظرية الأولى، نظرية التعددية الدينية. التعددية الدينية رام ماهن هذا قائد حركة في الهند تدعى براهما ساماجا. هذه الحركة ركزت على المساواة بين الأديان. ما هو منطلق هذه الحركة التي تحولت إلى نظرية وإلى فكرة اسمها التعددية الدينية؟ منطلق هذه الفكرة هو نسبية الحقيقة. يقولون بما أن الحقيقة نسبية ولا توجد لدينا حقيقة مطلقة، إذن الحقيقة الدينية أيضا حقيقة نسبية وليست حقيقة مطلقة. وإذا كانت الحقيقة نسبية إذن جميع الأديان هي صحيحة، جميع الأديان لها نصيب من الواقع، جميع الأديان لها نصيب من الحق. لا يمكن أن نفضل الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو الدين اليهودي على بقية الأديان. كل الأديان تشترك في نيل الحقيقة، كل الأديان لها نصيب من الواقع ولها نصيب من الحقيقة. وهذه الفكرة هي المعبر عنها بالتعددية الدينية. أي أن هذه الفكرة فكرة تامة التي تطرح مبدأ التعددية الدينية أم لا؟ بما أن هذه الفكرة تنطلق من مبدأ نسبية الحقيقة، لابد أن نرجع إلى هذا المبدأ نفسه، هل فعلا الحقيقة نسبية أم لا؟ وهنا لابد لنا أن نفرق، هناك فرق بين نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك، هناك فرق بين مصطلحين لا ينبغي الخلط بينهما، نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك. ليس هناك حقيقة نسبية، هذا خطأ، النسبية في الإدراك وليست النسبية في الحقيقة نفسها. يعني مثلا الآن الأرض كروية أم غير كروية؟ هذا ما يقبل نسبية، هي حقيقة واحدة. البعد بين الأرض، بين أقصى نقطة للأرض والشمس 152 مليون كيلومتر، هذه حقيقة ما تقبل النسبية، حقيقة مطلقة. الحقائق الواقعية هي حقائق مطلقة، هي حقائق ثابتة، لا معنى للنسبية فيها، لا معنى للتأرجح فيها، الحقائق الواقعية حقائق مطلقة ثابتة. إذن أين النسبية؟ النسبية ليست في الحقيقة، النسبية ليست في الواقع، النسبية في إدراكنا للحقيقة، في إدراكنا للواقع. ولذلك يقال النسبية في الإدراك وليس في الحقيقة نفسها. الحقيقة نفسها واحدة، الأرض كروية، أدركنا أو ما أدركنا، النسبية والقصور في إدراكنا للحقيقة وليس في نفس الحقيقة. يعني خل أضرب لك مثال، مثلا الحق تبارك وتعالى، الله حقيقة واحدة، لكن إدراكنا لهذه الحقيقة يختلف باختلاف الأذهان، يختلف باختلاف المعارف. محمد النبي صلى الله عليه وآله أدرك من حقيقة الله ما لم يدركه الإمام علي عليه السلام، والإمام علي أدرك من حقيقة الباري ما لم يدركه بشر آخر، والأئمة أدركوا من حقيقة الله ما لم يدركه البشر العاديون. إذن التفاوت بين النبي وغيره، وبين الوصي وغيره، وبين الأئمة وغيرهم ليس تفاوتا في الحقيقة، وإنما تفاوت في إدراك الحقيقة ونيل الحقيقة. إذن النسبية في الإدراك وليست النسبية في نفس الحقيقة. بما أن الحقيقة ليست نسبية، إذن التعددية الدينية المبنية على نسبية الحقيقة تعتبر هي خاطئة، لأنها تبتني على أساس خاطئ وهو دعوى نسبية الحقيقة. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية تعدد القراءات. يقول لك طيب الحقيقة واحدة، احنا ما نقول الحقيقة متعددة، بس لماذا لا نقرأ الدين قراءات متعددة؟ نحن عندما نطلق التعددية الدينية نقصد تعدد القراءات، ما قاعدين نقول أن الحقيقة الدينية متعددة، لا الحقيقة الدينية واحدة، لكن للدين قراءات متعددة، وجميع هذه القراءات لها نصيب من الصحة، لها نصيب من الواقع. لماذا لا نقبل الأديان كقراءات متعددة؟ القراءة المسيحية، القراءة اليهودية، القراءة الإسلامية، قراءات متعددة للدين، فنقبل تعدد الأديان ونحترم جميع الأديان على أساس أنها قراءات متنوعة للدين. هذه هي نظرية تعدد القراءات. سيد عبد الكريم سروش المفكر الإيراني ذهب إلى هذه النظرية، نظرية تعدد القراءات. طبعا هو متأثر بجون هيك الذي له فلسفة الدين، وقد طرح في كتابه هذا نظرية تعدد القراءات، فاكتسبها المفكر الإيراني وحشدها ورسخها مسألة تعدد القراءات. لماذا لا نقبل تعدد القراءات للدين الواحد؟ والدين واحد ولكن له قراءات متعددة، وكل هذه القراءات لها نصيب من الواقع، لها نصيب من الصحة. مثلا عندما نأتي إلى لنفترض مقدمة ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون حولها جدل. هناك من يرى أن مقدمة ابن خلدون هي بذرة علم الاجتماع، وأن أول من أسس علم الاجتماع هو ابن خلدون من خلال مقدمته. وهناك من يرى أن مقدمة ابن خلدون هي مجرد أفكار متناثرة استقاها من بيئته الاجتماعية التي عاش فيها، ولا تصلح أن تكون بذرة تؤسس لعلم الاجتماع. قراءتان مختلفتان لمقدمة ابن خلدون. مثلا نجي إلى محي الدين ابن العربي. محي الدين ابن العربي صوفي أو عرفاني، زين؟ التصوف يأخذ من محي الدين ابن العربي، وبعض أقطاب العرفان يأخذ من محي الدين ابن العربي. وشنو عندما نريد أن نقرأ شخصية محي الدين ابن العربي؟ التصوف هو نسك يعتمد على التجربة البشرية، لذلك لا نستطيع أن نجعل له قيمة مطلقة ثابتة، لأن ما يعتمد على أساس الوحي. بينما العرفان العملي الذي يستقي شرعيته من الآيات من السنة الشريفة، نقول بأنه يستند إلى أساس شرعي لأنه يعتمد على الروايات والآيات. طيب عندما نجي إلى محي الدين ابن العربي، نشوف الإمام الخميني، الشيخ المطهري، السيد الطباطبائي، صاحب الميزان، يعظمون محي الدين ابن العربي، يرونه بطلا عظيما، يرونه مصدر للفكر العرفاني. زين؟ بينما نجي لعلماء آخرين مثل السيد السبزواري، سيد عبد الأعلى السبزواري قدست أسرارهم جميعا، لا يراه شيطان لا قيمة له. زين؟ هذا الاختلاف بين من يرى محي الدين مصدرا للعرفان وبين من يرى محي الدين شيطانا لا قيمة له، زين؟ اختلاف في القراءة. لما لا نقبل الأديان المختلفة على أساس أنها اختلاف في القراءات، وإن كانت لحقيقة واحدة ولدين واحد؟ لابد أن نناقش هذه الفكرة. تأملوا جيدا، هناك فرق بين الضرورات والنظريات. كيف يعني فرق بين الضرورات والنظريات؟ الفكرة التي تصلنا عبر تراكم من الأدلة العلمية، هذه الفكرة تصبح حقيقة لأنها وصلتنا عبر ركام من الأدلة العلمية، هذه تعتبر حقيقة، والحقيقة
لا تقبل تعدد القراءات. بعد حقيقة شلون تعدد القراءات؟ هي أصبحت حقيقة، الحقيقة لا تقبل تعدد القراءات.
وأما الفكرة التي وصلتنا عبر تحليل بشري فهذه قابلة لتعدد القراءات. خل أضرب لك مثال من هنا مثال من هنا. عندما نأتي لفكرة أن الكون تحكمه القوى الأربع، هذا الكون الذي نعيش فيه تحكمه قوى أربع: الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة. الكون تحكمه قوى أربع.
طيب، حكومة القوى الأربع على الكون، هل هذه نظرية؟ لا، هذه حقيقة مو نظرية.
هذه الفكرة وصلتنا عبر ركام من الأدلة العلمية، وبما أنها وصلتنا عبر ركام من الأدلة العلمية أصبحت حقيقة ما فيها شك. ولأنها حقيقة لا تقبل تعدد القراءات، ما في قراءات متعددة، حقيقة ثابتة. زين؟ بينما عندما نأتي لنظرية الأوتار أو نظرية الأكوان المتوازية التي يطرحها ستيفن هوكينج تعتبر نظرية. لماذا؟ لأنها لم تصلنا عبر أدلة علمية دامغة، فما زالت نظرية. وبما أنها ما زالت نظرية إذن تقبل تعدد القراءات. فلابد إحنا نفرق بين أمرين: بين الحقيقة التي وصلتنا عبر أدلة علمية، هذه ما تقبل تعدد القراءات، وبين النظرية التي وصلتنا عبر تحليل بشري، هذه تقبل تعدد القراءات. حتى الدين نفسه ينقسم إلى قسمين: حقائق ونظريات. شلون؟ مثلا عندما نأتي للدين، الدين عندنا التوحيد، عندنا العدل، عندنا النبوة، عندنا المعاد. هذه حقائق ما تقبل تعدد القراءات. لما؟ لأنها وصلتنا عبر تراكم من الأدلة العلمية. وصلنا التوحيد والعدل والنبوة والمعاد عبر ركام من الأدلة القطعية العلمية، فأصبحت حقائق، والحقائق ما تقبل تعدد القراءات. بينما نجي إلى النظريات على مستوى الدين، مثلا هل في القبر عذاب أم لا؟ البرزخ فيه عذاب، كلام في القبر. هل في القبر عذاب يخصه أم لا؟ هذه تعتبر نظرية. لما؟ لأن لم تصلنا عبر أدلة قطعية، وصلتنا عبر روايات. من تتم عنده هذه الروايات يراها صحيحة تامة يتدين بعذاب القبر، وإلا فلا. إذن بالنتيجة حتى الدين نفسه فيه حقائق لا تقبل تعدد القراءات، وفيه نظريات لم تصلنا عبر أدلة قطعية، وصلتنا عبر تحليل، عبر استنتاج، فتقبل تعدد القراءة. تجي على مستوى المذهب، افترض المذهب الإمامي. المذهب الإمامي أن الإمام منصب إلهي، أن الأئمة 12، أن الأئمة معصومون. هذه حقائق على مستوى المذهب ما تقبل تعدد القراءات. بينما تجي مثلا إلى رجعة الأئمة 12، هل أن الأئمة يرجعون في آخر الزمان أم لا؟ هذه نظرية تقبل تعدد القراءات، لأنها تستند إلى مجموعة من الروايات، قد تتم لدى شخص ولا تتم لدى شخص آخر. إذن من يقول بنظرية تعدد القراءات في الدين لابد أن يفرق بين الحقائق والنظريات، بين الضرورات والنظريات. على أساسها يمكن تحديد أين موطن تعدد القراءة وأين الموطن الذي لا يقبل تعدد القراءة. نجي الآن إلى
النظرية الثالثة. نظرية ثالثة هي الحرية الدينية، مبدأ نادت به منظمات حقوق الإنسان أقرته الأمم المتحدة، أن الأقليات الدينية في كل مجتمع لها حرية أن تمارس طقوسها وشعائرها عبادتها. هذا مبدأ الحرية الدينية، مبدأ أقره الإسلام أيضا، أقره الإسلام من قبل 1400 سنة أن الأقليات الدينية لها حق ممارسة شعائرها وطقوسها. زين، على أساس عقد أمان، يعني المجتمع الذي يحكمه عقد وميثاق بين أفراده، هذا العقد يوفر السلم الأهلي، هذا العقد يوفر للأقليات الدينية ممارسة طقوسها وشعائرها، هذا الحق حق الحرية الدينية أقره القرآن الكريم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. زين، نجي إلى النظرية الأخيرة، نظرية التسامح الديني. نظرية التسامح الديني نسبت إلى جون لوك لأنه كتب رسالة في التسامح الديني، وكتب هذه الرسالة بعد الحروب الأوروبية الطاحنة بين الكاثوليك وبين البروتستانت، يعني بين هذين الفريقين وزهاق آلاف الأنفس، كتب رسالة في التسامح الديني، وأصبح جون لوك رمزا للتسامح الديني، وأصبح التسامح الديني قيمة إنسانية نبيلة. شنو معنى التسامح الديني؟ التسامح الديني يعني أن أقبل المختلف معي دينيا بغض النظر عن وجود قانون أو ما أكو قانون. افترض ما عندنا قانون يسمح للأقليات بممارسة شعائرها وطقوسها، لكن لدينا قيمة إنسانية نبيلة اسمها قبول المختلف. أقبل من يختلف معي دينيا، أقبل من يختلف معي إيديولوجيا، له ممارسة حقه ولي ممارسة حقي. قبول المختلف يسمى بالتسامح الديني. طيب، الآن احنا نتجه إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. هل أن التسامح الديني منبعه جون لوك أو لا؟ هناك له جذور، هناك له أصول، هناك له نبع آخر. عندما نرجع إلى الإمام أمير المؤمنين، عندما نرجع إلى الدولة العلوية التي أسسها أمير المؤمنين علي عليه السلام، كانت هذه الدولة رمزا للتسامح الديني. قبل أن يتحدث جون لوك، قبل أن يتحدث غيره عن قيمة ومبدأ التسامح الديني، دولة علي كانت دولة التسامح الديني على مستوى التشريع، على مستوى التطبيق. كيف؟ الآن أشرح لك على المستويين. المستوى الأول المستوى التشريعي، الإمام علي كمشرع لتلك الدولة يضع هذا النص أمامك، يكتب لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، فإن الناس صنفان، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا الذي معك في الدين مواطن،
وهذا الذي ليس على دينك أيضا مواطن، كلاهما مواطن، كلاهما له حقوق المواطنة، كلاهما متساويان أمام النظام والقانون. زين، هذا على مستوى التشريع. تجي على مستوى التطبيق، هو الإمام علي طبق قيمة التسامح الديني عملا سلوكا أم لم يطبقها؟ نعم طبقها سلوكا. كيف؟ أذكر لك ثلاثة مظاهر. المظهر الأول أن الكوفة اللي هي عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك، الكوفة مو صغيرة، الكوفة يعبر عنها بسواد العراق، الكوفة مدينة ضخمة كانت تمتد لعدة مدن. الآن الكوفة كان فيها اليهود وما زالت آثارهم إلى الآن موجودة في الكوفة، والمعابد إلى الآن موجودة. كان فيها اليهود، كان فيها المسيح، كان فيها الصابئة، كان فيها المجوس. الكوفة كانت مجتمع متنوع دينيا. وأما على مستوى المسلمين فكان فيها الشيعة، وكان فيها العثمانيون، وكان فيها الخوارج، مجتمع متعدد دينيا ومذهبيا. ومع ذلك الإمام علي أبقى الكوفة على تنوعها وتعددها. ما نقل ولا واحد من المؤرخين، شوف ولا واحد من المؤرخين ما نقل أن عليا مارس تضييقا أو تدخلا أو إكراها لأي معبد، لأي مكان، لأي كنيس، لأي صومعة. أقر هؤلاء على تعددهم الديني وعلى طقوسهم وعلى شعائرهم. زين، حتى أن الحارث الهمداني يقول كنت مع الإمام علي ووصلنا إلى الحيرة، زين، وإذا بالناقوس يضرب من الكنيسة. يعني في دولة الإمام علي الناقوس يضرب من الكنيسة أمام الإمام علي، وكان شيء متعارف وشيء مقبول. زين، المظهر الثاني الخوارج. الخوارج فرقة يعني حادة كانت مع الإمام علي عليه السلام، واجهت الإمام علي مواجهة حادة تعتبر معارضة مسلحة داخل الدولة. يعني الخوارج كانت معارضة مسلحة داخل الدولة، دولة الإمام علي عليه السلام. مع ذلك كيف تعامل معهم الإمام علي؟ كما يذكر صاحب دعائم الإسلام، كان يخطب في الكوفة الإمام علي، فقام رجل من الخوارج وقال الحكم لله لا لك ولا لمعاوية، فسكت الإمام علي عليه السلام. وقام رجل آخر في وجهه وأيضا قال مثل قولته الملك الحكم لله لا لك ولا لمعاوية، الإمام علي أيضا سكت لم يرد عليه جوابا. زين، وقام الثالث وقام رابع، مثل ما يقولوا الإخوة العراقيين سوى هوسه، يعني الإمام علي يتكلم وهم سوى هوسه في المجلس الخوارج ضد الإمام علي ضد كلامه. فقال كلمة حق يراد بها باطل، صحيح الحكم لله، ما قلت الحكم لي، كلمة حق يراد بها باطل، ولكن لكم علينا ثلاث خصال، يعني حقوقكم مكفولة عندنا، صحيح انتم معارضين لنا لكن حقوقكم مكفولة، ولكن لكم علينا ثلاث خصال. أن لا نمنعكم المساجد تصلون فيها، وأن لا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا بأيديكم. الفيء يعني الراتب، كل مواطن إلى راتب من بيت مال المسلمين. الإمام علي يقول أنتم خوارج، أنتم معارضة، لكن لكم راتب من بيت مال المسلمين، من يقدر يمنعكم؟ وأن لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم بأيدينا، وأن لا نبدأكم بحرب حتى تبدأوننا، حتى تبدأون بها. إذن الإمام علي تعامل مع الخوارج معارضة مسلحة، تعامل معها بلغة التسامح، تعامل معها بلغة المرونة. تجي إلى مظهر ثالث من مظاهر التسامح الديني
في الدولة العلوية للإمام علي عليه السلام. لما استلم الإمام علي الخلافة وجاء إلى الكوفة، وإذا بمسجد الكوفة يصلون صلاة التراويح في شهر رمضان، في دولة الإمام علي يصلون صلاة التراويح في مسجد الكوفة، مسجد الإمام علي. الإمام علي مجرد طرح نصيحة، مو أكثر من ذلك، يعني نصيحة عابرة، قال لهم هذه الصلاة لم يثبت أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم تمارسونها. الرواية تقول فتنادى الناس، يعني كلهم صرخوا، فتنادى الناس في وجهه وسنة عمر. لما تنادى الناس في وجهه وسنة عمر، الإمام علي تركهم وشأنهم، خلاص خلاص ابقوا على ما أنتم عليه، أنتم مقتنعون بأنها سنة وأنكم تمارسونها وأنها عبادة، خلاص على ما أنتم عليه. إذن الإمام علي عليه السلام رئيس الدولة يمارس لغة التسامح الديني تشريعا وتطبيقا، كما ذكرنا المظاهر المختلفة، لأن جون لوك هو أول من تحدث عن لغة ومبدأ التسامح الديني. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا، العطاء في وصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نحن تحدثنا البارحة عن الوصية، قرأنا نسخة منها، الآن نقرأ نسخة أخرى من الوصية. وصية الإمام علي لها عدة روايات، لها عدة نسخ. قرأنا نسخة في حديث صحيح عن الصادق عليه السلام، قرأناه البارحة، وهناك نسخة أخرى لوصية الإمام علي، وصية مختصرة ذكرها في نهج البلاغة، ذكرها من أثبت نهج البلاغة. ما هي هذه الوصية المختصرة؟ قال بني حسن بني حسين، أوصيكما بتقوى الله في السر والعلانية، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، وأن لا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا به، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وأوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أموركم وصلاح ذات بينكم. وصية مختصرة. هذه الوصية المختصرة العظيمة في أبعادها، العظيمة في معارفها، هذه الوصية المختصرة تتضمن أبعاد أربعة، نقرأها بشكل مختصر بشكل مجمل. البعد الأول البعد الروحي، الاستقامة، أوصيكما بتقوى الله. التقوى هي الاستقامة. لاحظوا يا إخوان، ما هو الميزان في شخصيتك؟ أنت الآن عندما تقول أنا لي شخصية، شنو الميزان في شخصيتك؟ هناك من يرى أن شخصيته بنسبه، هناك من يرى أن شخصيته بموقعه العلمي، هناك من يرى أن شخصيته بموقعه الاجتماعي، هناك من يرى أن شخصيته بثروته بأمواله. كل هذه الموازين زائفة، كل هذه الموازين باطلة. ميزان الشخصية قوة الإرادة، هل أن عندك إرادة أم لا؟ ميزان شخصيتك بقوة إرادتك. حتى لو كنت فقيرا مدقعا، حتى لو كنت صفر في المعلومات، حتى لو لم يكن لك نسب معروف، قيمتك بإرادتك، قوة شخصيتك بقوة إرادتك. هل لك قوة إرادة أم لا؟ الإنسان إذا تعرض لإغراءات شهوية، إذا تعرض لنزوات شهوية، إذا تعرض لدوافع ومحركات غريزية، كيف يتصرف أمام الشهوات، أمام الغرائز، أمام الإغراءات؟ إذا وقف بحزم وقال لغريزته: لا، أنا إنسان مستقيم، لا أنحرف، لا أخضع للإغراءات، لا أميل للشهوات، أنا إنسان مستقيم. الإنسان الذي يتحرك انطلاقا من إرادته لا من غريزته، من إرادته وعزمه لا من شهوته، هذا هو الشخصية الحقيقية. يقول الشاعر: ليس من يطوي طريقا بطلا. ترى البطل مو اللي جسمه مفتول العضلات، إذا تشوف واحد جسمه مفتول العضلات لا تفكر هذا بطل، لا. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. البطولة في قوة الإرادة، البطولة في تحدي الشهوات، البطولة في تحدي الغرائز، البطولة في تحدي الشيطان. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. زين، هذا البعد الروحي. نجي إلى البعد الثاني، البعد الاجتماعي. شوف الإمام ذكر في آخر الوصية: وصلاح ذات بينكم. وقرأنا الوصية الليلة السابقة أنه قال: فإني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ليه؟ هذا تأكيد، هذا البعد الاجتماعي ترسيخا لمبدأ الأخوة. المجتمع الإسلامي مجتمع الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. الأخوة تعتمد على عدة عناصر ذكرها القرآن الكريم. عنصر الأول عنصر نفسي، أن تغسل الأحقاد من قلبك، أن تطهر قلبك من الحقد والضغين على الآخرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء. أن تغسل الحقد من قلبك، هذا العنصر الأول للأخوة. العنصر الثاني أن تبادر بالسلام، بالبسمة، بالتحية. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. ابدأ الآخر بالتحية، بالبسمة. العنصر الثالث من عناصر الأخوة العنصر القيمي، التجاوز. تجاوز عن الآخرين، تجاوز عن الأطاء، الدنيا ما تسوى. تجاوز عن السيئات، مهما أسيء إليك، مهما أخطئ في حقك، كأنك لم تسمع ولم تتوقع ذلك. تجاوز كل ذلك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صلوا على محمد وآل محمد. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا مبدأ، هذا عنصر من عناصر الأخوة. والعنصر الرابع إصلاح ما فسد. بمجرد أن ترى خصومة بادر إلى إصلاحها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. البعد الثالث في وصية الإمام علي البعد الإداري، تحدثنا عنه في الليلة السابقة بشكل معين، زين؟ ونظم أموركم. الإمام يدعونا إلى النظام، النظام في الأسرة، النظام في التعامل مع الأصدقاء، النظام في العمل، النظام في الدراسة، النظام في العلاقات، ونظم أموركم. ويدعون الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى العمل المؤسساتي. نحن نفتقر إلى العمل المؤسساتي المدروس على مستوى المجتمع الإمامي. لاحظوا أغلب المجتمعات عندها مراكز دراسات، إحنا ما عندنا مركز دراسات. صور الإمامية بما يمتلكون، زين، من عقول، من أموال، من خبرات، من تجارب، ما عندهم مراكز دراسات فاعلة. أكو محاولة في لبنان، محاولة في كربلاء، بس كلها بنطاق ضيق. مركز دراسات استراتيجية للتشيع على مستوى المجتمع الإمامي ما عندنا، وأغلب المجتمعات لديها. زين؟ أغلب المجتمعات لديها مركز دراسات استراتيجية عام شامل، إحنا ما عندنا. يعني الآن مثلا أنت تريد تكتب دراسة عن الوضع الميداني للإمامية، شقد عندهم من طاقات، شقد عندهم من مشاريع، شقد عندهم من أموال، شقد عندهم من قدرات، دراسات ميدانية، ما عندك مركز دراسات ترجع إليه؟ أنت عندما تريد أن تكتب عن المستوى الاقتصادي للإمامية ما عندك مركز دراسات ترجع إليه. عندما تريد أن تكتب عن المستوى الفكري لدى الإمامية، ما هي النظريات التي أبدعها الإمامية؟ ما هي النظريات التي تبدعها الحوزات، الجامعات في كل سنة؟ ما هي مستويات علماء الاجتماع الإمامية، علماء النفس الإمامية، يعني العلوم الإنسانية؟ عندك مراكز دراسات تبحث هالنقطة؟ ما عندك. زين؟ مركز دراسات استراتيجية لا يستغني عنه مجتمع. كل مجتمع يحتاج إلى مركز دراسات استراتيجية يكون بمثابة البوابة والمفتاح لمعرفة هذا المجتمع بجميع جهاته وبجميع مستوياته. مركز الدراسات أولا يتكفل بإعداد بحوث ودراسات موثقة في الحقل الاجتماعي، في الحقل الاقتصادي، في الحقل الفكري. ثانيا مركز الدراسات يتكفل بمؤتمرات سنوية تنهض بالمستوى الفكري والمعيشي للإمامية. ثالثا مركز الدراسات يتواصل مع الجامعات العالمية لأنه يقدم لها مادة جاهزة، يقدم لها مصادر موثوقة ترجع إليها. إلى الآن إحنا ما عندنا مركز دراسات استراتيجية للتشيع. زين؟ وهذا من أدنى الخطوات، ما نقول أرقى الخطوات، أدنى الخطوات في طريق العمل المؤسساتي، في طريق نظم أموركم. عليكم بتقوى الله ونظم أموركم وصلاح ذات بينكم. زين؟ نجي إلى البعد الأخير في هذه الوصية، البعد القيمي، قيمة إنسانية علوية يركز عليها الإمام علي عليه السلام، قيمة رفض الظلم. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. قيمة رفض الظلم قيمة إنسانية عظيمة، قيمة إنسانية جليلة. لاحظوا أنت عندما تقرأ القرآن الكريم وتشوف لغة اللعن في القرآن، ألا لعنة الله على الظالمين، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لعنهم الله، هذا اللعن شنو المقصود في القرآن؟ هل المقصود باللعن في القرآن أنه أسلوب لفظي نمارسه، نقول لعن فلان ولعن وألف لعن على فلان؟ هل المقصود باللعن القرآني أنه أسلوب كلامي ولفظي نمارسه مع الآخرين؟ لا، المقصود باللعن في القرآن التربية على رفض الظلم، رفض الطغيان، تأجيج هذه الروح، تأجيج الروح الرافضة للظلم، الرافضة للطغيان، الرافضة للمذلة، تأجيج هذه الروح في نفسك هو عبارة عن اللعن المؤكد في القرآن الكريم. الإمام علي يرشخ ذلك: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هكذا كان علي بن أبي طالب نصيرا للمظلومين، مدافعا عن المظلومين. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. الإمام أمير المؤمنين يمارس العدالة تشريعا وتطبيقا، يقول بول السلامة: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. علي بن أبي طالب دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية ابن أبي سفيان بعد أن آلت الأمور إليه، دخل عليه وكان ضرار من محبي علي عليه السلام، قال: يا ضرار صف لي عليا. قال: اعفني اعفني من ذلك. قال: أقسمت عليك إلا أن تصف لي عليا، أريد أن أتذكر علي بن أبي طالب. قال: إن أبيت فهكذا. كان والله يصف الإمام علي عليه السلام، كان والله طويل الفكرة، كان والله إذا أرخى الليل سدوله وقف بين يدي ربه يتململ تململ السليم، كان والله كثير الصحبة للمؤمنين. نعم، يصف الإمام علي عليه السلام بهذه الصفات العظيمة: ولقد رأيته ليلة من لياليه وقد أرخى الليل سدوله وهو يقلب كفيه ويقول: يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها. هكذا كان علي يحب ظلام الليل، لأن ظلام الليل وقت خلوته بربه. كان علي يحب ظلام الليل لأن إنه وقت لقائه بحبيبه. ما أدري هذه الليلة، هذه الليلة بعد وفاة علي عليه السلام، كيف كان محرابه؟ كيف كان مصلاه؟ كيف كان مكانه؟ مر سنان بعد دفن الإمام علي في طريقهم، مروا بكوخ وإذا بصوت البكاء والنحيب يرتفع من ذلك الكوخ، دخلوا ذلك الكوخ وإذا به رجل مقعد، مقعد من المرض وهو يبكي. قام بتنظيفه، قام برعايته: ما يبكيك يا أخ العرب؟ قال: كان هناك رجل يمر بي كل ليلة
كان هناك رجل يمر بي كل ليلة ينظفني يسقيني يطعمني، ولقد فقدته منذ 3 ليال ولا أدري ماذا حصل به. قالوا صف لنا هذا الشخص الذي تقول عنه. بدأ يصف جسمه، يصف منطقه، يصف رائحته. قالوا يا هذا يا أخي العرب، هذا مولاك أمير المؤمنين وسيد الوصيين. الله أكبر، علي بن أبي طالب بنفسه يدور على الفقراء، بنفسه يدور على المرضى والمقعدين. كيف حال الفقراء والأيتام والأرامل هذه الليلة؟ هذه الليلة اجتمعوا على باب علي، وزينب تسمع صراخهم، وزينب تسمع بكاءهم، وتنادي أبا علي أبا علي، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا يا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم. ليلة بليلة، هذه الليلة هنا بتبكي، لكن معها الحسن، معها الحسين، معها أبو الفضل العباس، معها محمد بن الحنفية، لكن كأني بها ليلة 11 من المحرم، تخرج من خيمة وتدخل إلى خيمة وحيدة مردة قد أمر بها التعب وأنحلتها المصيبة، وإذا بها تنظر إلى المعركة وتنادي أخي حسين، أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى طوادي أنا بقيت محيرة وصف جبليته، أنا لا سيبرالي ولا حسين، يضربوني من أبجي وتدمع العين، ايه والله يضربوني من ابجوتي دمع العين.
هكذا زينب، ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نقرأ الآية المباركة في هذه الليالي المباركة لشفاء المرضى، لقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ 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 10 مرات يا الله، 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 الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. الدعاء لصاحب الأمر، كلكم وقوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
يا الله، اللهم صل.